بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الحديث موصولا حول أبواب كتاب العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين قال حدثني عبد الله ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزير، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. هذا الباب الذي بوبه الإمام البخاري رحمه الله، القصد منه الرحلة في المسائل الخاصة الدقيقة، وهذا لا يتعارض مع ما سبق من تبويب الإمام البخاري، فقد مضى معنا باب الخروج في طلب العلم. باب الخروج في طلب العلم، لما ذكرنا قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وتلكم كانت رحلة عامة. أما هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله، فالقصد منه الرحلة الخاصة، أي السؤال عن دقائق الأمور، وهذا فيه حرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على التفقه، وحرصهم على الاستبراء للدين والعمل بالأحوط. هذا السند قد مر معنا، وعمر بن سعيد بن أبي حسين المكي روى له الجماعة، وفي السند أيضا عقبة بن الحارث بن عامر المكي، وابن أبي مليكة عبد الله قال البعض أنه لم يثبت له سماع عن عقبة، والصحيح أن له سماع ثابت، يعني سمع من عقبة كما جاء في، سوف يأتي إن شاء الله في الصحيح إثبات هذا السماع. وهذا الحديث يعني فيه جملة من المبهمات في أكثر من موضع، فيه أسماء مبهمة، منه أنه قال أنه تزوج ابنة لأبي إهاب، هذه الابنة من المبهمات، وجاء في بعض كتب الشروح أنها أم يحيى. قال لأبي إهاب ابن عزير، أبو إهاب هذا لا يعرف له اسم، فقط بالكنية، أبو إهاب بن قيس ابن سويد. فأتته امرأة، هذه المرأة أيضا مبهمة، يعني لم يذكر من هي اسمها، وأيضا في نهاية الحديث ونكحت زوجا غيره، هذا أيضا من المبهمات. فإذا هذا الحديث فيه جملة من المبهمات. هذا الحديث متعلق بمسألة الرضاع، بمسألة الرضاع. فهنا عقبة بن الحارث تزوج امرأة، ثم أتته إحدى النساء فقالت وشهدت أنها أرضعت عقبة، وهذه المرأة التي تزوجها الزوجة، يعني ثبت اجتماعهما في اللبن عقبة وهذه الزوجة. ولا شك أن من الأحكام التي يعني أجمع عليها العلماء أنه إذا ثبت النسب، ثبت أنه أخته أو عمته أو خالته أو أي صورة من صور الرضاع، فإنها تحرم عليه وتنفصل منه في الحال، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذه المرأة شهدت أنها أرضعت عقبة، وهذه المرأة فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. وهذا فيه يعني إشارة إلى أنها لم تعلم عقبة في السابق، وإلا فلا يصح نفي عقبة من جهة العلم، ما أعلم أنك أرضعتيني، لأن عقبة كان صغير رضيع، الرضيع ما يتذكر من أرضعه، ولكن هذا باعتبار الإخبار أن هذه المرأة في السابق لم تخبر عقبة أنه قد أرضعه، وهذه المرأة يعني اشتركا في اللبن. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهذا وجه الشاهد أن عقبة حرص على العلم والاحتياط للدين، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن حكم هذه المسألة، يعني ظهرت زوجته مشتركة معه معها في اللبن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، يعني هذه المرأة شهدت بذلك، أثبتت أنك اشتركت في الرضاع مع هذه المرأة، يعني ثبت الرضاع. ففارقها عقبة، ففارقها عقبة. وهنا مسألة يذكرها العلماء، وهي شهادة المرأة المرضعة، هل تكفي شهادتها لوحدها؟ يعني لو جاءت امرأة وقالت: أنا أشهد أني أرضعت فلان وفلانة الذين تزوجوا الآن مشتركين عندها في اللبن، طبعا لا يجوز استمرارهم في الزواج، فهل يقبل كلامها أم لابد أن يكون هناك شاهدين امرأتين؟ العلماء يتوسعون في هذا الباب، يتوسعون في هذا الباب، أنهم يقبلون شهادة المرأة الواحدة فيما يختص بقضايا النساء كالرضاع والولادة. قالوا الغالب أن هذه الأمور لا يطلع عليها إلا أحد النساء، إلا أحد النساء. الأصل أن شهادة المرأة لابد أن يضاف إليها امرأة أخرى، ولكن في هذا الموطن العلماء يتوسعون، يتوسعون في قبول شهادة المرأة الواحدة. وهذا الإثبات من النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حكم الرضاع. وهنا مسألة دقيقة جدا، وهي مسألة عدد الرضاعات التي يحصل بها الحرمة، يعني هل هي 10 رضعات أم 5 رضعات على الأحاديث التي جاءت. حديث عائشة في صحيح مسلم فنسخت إلى 5 رضعات، وهذا الأقرب في هذه المسألة أن التحريم يحصل بـ5 رضعات مشبعات، يعني يلتقم الطفل ثدي الأم مرة ثم يتركه من نفسه ثم يلتقمه يعني الثانية ثم الثالثة إلى الخامسة فيحصل به التحريم. لكن في هذا الحديث لم يعين العدد، ولذلك ذهبت الظاهرية أن التحريم يثبت ولو برضعة واحدة، يثبت ولو برضعة واحدة، استدلوا بهذا الحديث. لكن قول من ذهب إلى أن التحريم يحصل بـ5 رضعات وهو قول الجمهور هو الأقوى في هذه المسألة. والعلماء القاعدة عندهم أن المجمل يحمل على المفصل أو المبين، وقد حصل البيان. يعني هذا الحديث حديث عقبة حديث مجمل لم يتحدد فيه عدد الرضعات، وحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيها التفصيل أن التحريم يحصل بـ5 رضعات، التحريم يحصل بـ5 رضعات، فهذا الحديث يحمل على الحديث الآخر. وهذه طريقة علماء الأصول في الجمع، أنهم يحملون العام على الخاص والمطلق على المقيد والمجمل على المبين، فحصل البيان في حديث أم المؤمنين عائشة. قال ففارقها عقبة، يعني امتثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القضية دين، وإن كانت يعني من الأمور الثقيلة أحيانا، لكن الاستسلام لدين الله هو الأصل في هذا الباب. وأذكر يعني حدثت حادثة عندنا في المنطقة، أن رجل يعني تزوج امرأة ويعني جلس معها بعد الزواج 25 سنة وأنجب منها 3 أبناء، 2 بنات وولد، ثم جاءت امرأة كبيرة في السن قال أنا جمعت بينكم في الرضاع، وحصل الفراق، حصل الفراق. لكن طبعا كان فيه يعني شتات للأبناء وحرب نفسية وأمور يعني تعتري أن سنوات يعيش مع امرأة ثم يظهر أنها أخته بالرضاع. لكن في مثل هذا الموقف ما يكون للإنسان إلا أن يحصل له الاستسلام لشرع الله عز وجل، لأن يعني الاستمرار في هذا محرم. ونكحت زوجا غيره. إذن هذا التبويب فيه الرحلة الخاصة في مسائل العلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب التناوب في العلم. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه، ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. هذا التبويب الذي بوبه الإمام البخاري رحمه الله، القصد منه الحرص على العلم، الحرص على العلم والتناوب في العلم، التناوب في العلم. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التعليق على هذا الحديث، يقول الآن التناوب اختفى مع وجود الأجهزة الحديثة، يعني لأن المحاضرات تسجل وتكون محفوظة، أما في السابق فكانوا يحتاجون إلى هذا الأمر، وفيه يعني إشارة إلى قوة حفظهم، قوة حفظهم، يعني يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم عمر فيحفظ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي إلى الأنصاري الذي يشتغل في الزراعة أو في عمله فيخبره، ولما يكون نوبة الأنصاري يأتي الأنصاري ويخبر عمر بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد فيه رواية تابعي عن تابعي، الإسناد مر معنا في السابق، ونجد أن الإمام البخاري رحمه الله نوع عند ذكر ابن شهاب الزهري، وهذا ذكرناه في السابق، يعني في الطريق الأول قال عن الزهري، وفي الطريق الثاني قال عن ابن شهاب، فالإمام البخاري يروي هذا الحديث من طريقين، من طريق أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، ومن طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري، واستخدم الإمام البخاري التحويل، قال حاء، يعني تحويل السند، وقد تكلمنا عليه في السابق كثيرا. قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى أنه لطالب العلم أن يشتغل بمعاشه وما يعود عليه بالنفقة والقوت، يعني لم يستطيع أن يتفرغ عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحتاجون إلى المناوبة، يعني يوم عمر يعمل ويشتغل بقوته ومعاشه، واليوم الثاني الأنصاري، وفي كل يوم واحد يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخبر الآخر. وهذا فيه يعني الإشارة إلى هذا التبويب الذي ذكر، وهو التناوب في العلم. هذا الرجل لما جاء إلى عمر بن الخطاب في هذا الوقت وطرق الباب طرقا شديدا، خاف عمر رضي الله عنهم. قال العلماء لأنهم كانوا في هذا الوقت يلقون تهديد من ملك غسان، من ملك غسان، وكانوا يتوقعون من ملك غسان أن يغزوهم في أي وقت، فلما جاء يعني بهذه السرعة وفي هذا الوقت بطرق الباب، ربما وقع في نفسه أنه يعني جاء العدو أو جاء ملك غسان لغزو المدينة، ولكن الذي أفزع الأنصاري أنه بلغه خبر اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه، وكان من باب التأديب والتوجيه. فاعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه أمر جلل عند الصحابة، لأنهم توقعوا أن يكون هناك احتمال ماذا؟ الطلاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، ولذلك خرج عمر فدخل على حفصة وإذا هي تبكي، من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لها ولنساء، وفيه جواز دخول الأب على بنته من غير استئذان، لأن عمر الخطاب دخل على ابنته. وحفصة ما كانت تعرف رضي الله عنها طبيعة هذا الاعتزال، لماذا اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لا أدري. ثم دخل عمر الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله وهو قائم، وهذا فيه جواز السؤال وهو قائم، جواز السؤال وهو قائم، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يطلق نساءه، أنه لم يطلق نساءه. فكبر عمر، وهذا فيه كما قال العلماء أن التكبير يكون في صورتين: عندما يجد الإنسان ما يسره، وعندما يجد الإنسان ما يسوءه. إذا وجد الإنسان ما يفرح وما يسر الإنسان له أن يكبر، كما فعل عمر بن الخطاب لما اطمأن أنه لم يطلق نساءه. ولعمر خصوصية، لأن بنته إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح أنه لم يحصل الفراق والطلاق. وقد يحصل كما قلت التكبير عندما يكون أمر يسوء الإنسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج معه بعض الصحابة في إحدى الغزوات ومروا على شجرة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر إنها السنن. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر تعجبا لما رأى ما يسوء، وهو أنهم طلبوا فعل فيه من الشرك، فعل فيه من الشرك. فإذن هو يقال في موضع ما يسر الإنسان وما يسوء الإنسان. وأيضا من فوائد هذا الحديث قبول خبر الواحد، لأن عمر بن الخطاب قبل من الأنصار ما أخبر به، ما أخبر به. وفيه أن الصحابة كانوا يتناقلون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يتناقلون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف هذا الأنصاري عرف اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. وفيه جواز كما قال العلماء طرق الباب، وفيه الحرص على العلم كما ذكرنا في التبويب. ووجه الشاهد هو في بداية هذا الحديث، وهو التناوب في العلم، التناوب في العلم، وأن الإنسان يحرص على العلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. هذا التبويب باب الغضب في الموعظة، المقصد منه جواز تأديب العالم للمتعلم بالغضب، بالغضب وبالزجر عند الحاجة. وذكر الإمام البخاري فيه جملة من الأحاديث التي غضب النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته، شيخ البخاري هنا هو محمد ابن كثير العبدي. محمد ابن كثير العبدي راويان يشتركان في هذا الاسم، محمد ابن كثير العبدي ومحمد ابن كثير الصاغاني. الصاغاني ضعيف، وأما محمد ابن كثير العبدي البصري ثقة. أخوه سليمان ابن كثير أيضا من رواة الحديث. وقال عن ابن أبي خالد وهو إسماعيل، اسمه إسماعيل، إسماعيل ابن أبي خالد البجلي الكوفي التابعي، يلقب بالميزان، لقبه الميزان، وهذه من ألقاب المحدثين. وفيه رواية التابعي عن التابعي. هنا في هذا الحديث اشتكى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طول صلاة فلان، وهذا لا يدخل في الغيبة، لا يدخل في الغيبة، وهذه من الصور المستثناة، أن تكون الشكوى للتغيير، الشكوى للتغيير، كان يشتكي الإنسان متظلما أو طالبا تغيير شيء معين. فقال: لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. طبعا ظاهر هذه العبارة لما يقرأ الإنسان يظن يعني أن العبارة لا تستقيم، كيف لا يدرك الصلاة وهي طويلة؟ الأصل أن الصلاة إذا كانت طويلة الإمام كان يطول، هو لو تأخر من البيت أنه يدرك ماذا؟ الصلاة. ولكن قال العلماء المعنى أنه لا يطيق هذا الطول، لا يطيق هذا الطول، لأنه يطول هذه الصلاة، يطول هذه الصلاة، يعني لا أكاد أدرك إطاقتها بسبب الطول، أنه كان يصلي صلاة طويلة. وذكر بعض العلماء أن فيه يعني التأخر عن الصلاة إذا أطال الإمام كما ذكر الإمام النووي، لكن التوجيه الأول هو الأقرب. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. وهذا فيه الغضب لما ينكر في أمور الدين، لما ينكر في أمور الدين، يعني هذا الصنيع رآه النبي صلى الله عليه وسلم مما ينكر، فقال: أيها الناس إنكم منفرون. فهذا فيه إشارة إلى ما ذكرناه سابقا، الأصل تألف الناس والبعد عن التنفير، الأصل كسب قلوب الناس وليس تنفير الناس. ولذلك ذكر العلماء أنه يعني يستحب ترك المستحب لأجل تأليف القلوب، هذه من القواعد التي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية، وخاصة يعني عامة الناس أو من لا يدركون السنن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر هنا، وهذا في جواز الإنكار على من فعل مكروها، يعني هل الإنكار خاص بمن يفعل المحرم؟ قال العلماء: لا، الباب أوسع، حتى من فعل مكروه من المكروهات فإنه ينكر عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم منفرون، قال العلماء هذا فيه تعزير، تعزير، وهذا التعزير هو التعزير الكلامي، التعزير الكلامي، لأنها عبارة قوية إنكم منفرون، فقالوا فيه التعزير بالكلام. قال: فمن صلى بالناس فليخفف، وهذا التخفيف عند الحاجة، فالتخفيف هنا عند الحاجة، وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم والرفق بالناس والرفق بالأمة. قال فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وهذا التخفيف قال العلماء التخفيف ينبغي أن يكون موافقا للسنة للسنة. يعني قد يأتي طائفة المنقرين الذين يريدون أن الصلاة تنقر كنقر الديك فيستدلون بهذا الحديث، فلا وجه لهم في ذلك، بل التخفيف يكون موافق للسنة. السكينة موجودة، إكمال الأركان والواجبات موجودة، لا كما يفعل بعض الناس يعني في صلاة التراويح من عدم الاعتدال من الركوع أو من السجود أو عدم يعني الاستقامة في حال الركوع أو السجود، هذا كله مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرنا يختلف بالأحوال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي بسورة الطور في صلاة المغرب، والطور في المغرب طويلة ولا قصيرة؟ طويلة. فهذا يختلف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يطيل وأحيانا يخفف. فالنظر في التخفيف إلى حال الناس، إلى حال الناس، إذا كان الغالب على الناس الضعف في المسجد، يعني يمكن واحد يكون مسجده كله كبار سن خلفه ولا يستطيع أصحاب كراسي، فالأصل أنه يخفف ويراعي حال الناس. أما من كان خلفه من فيهم من القوة فإن الأصل له أن يطيل وينوع هذه الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع في هذا الباب. ثم قال بعد ذلك حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الحديث أيضا فيه الإشارة إلى تقرير هذا الأصل، وهو غضب النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة. وهنا يزيد هو مولى المنبعث المدني، روى له الجماعة، وزيد بن خالد هو الجهني صحابي تفرد بهذا الاسم روى له الجماعة، وفي رواية تابعي عن تابعي. هنا السؤال عن اللقطة. اللقطة هو ما يلتقط من المال أو المتاع أو الحيوان ولا يعرف صاحبه. تمشي في الطريق وجدت 10,000 درهم ملقاة على الأرض، هذه تسمى لقطة. وهنا السؤال عن لقطة الحيوان، لقطة الحيوان. وضابط اللقطة عند العلماء هو ما تلتفت إليه همة أوساط الناس. همة أوساط الناس، يعني إذا مشيت في الشارع والتقط درهم واحد هل هي لقطة؟ ليست لقطة، صح؟ طيب لو كنت في مكان كلهم فقراء ووجدت درهم واحد، لقطة ولا لا؟ ها؟ لقطة، صح؟ إذن المعتبر هم الوسط من الناس في المكان. هل تنصرف هممهم إلى هذا المبلغ، إلى هذا المتاع؟ هل يهتمون به ويسألون عنه؟ فإذا كان كذلك كانت لقطة، وإلا فلا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى كيفية ضبط اللقطة، ذكر ثلاثة أمور: يعرف وكاءها وعاءها وعفاصها. هذه ثلاثة أشياء. الوعاء، نوع الوعاء الذي فيه المال، هل هو من كيس، بلاستيك، جلد، نوع البوك كما نقول اليوم، ما نوعه، هذا هو الوعاء. أما الوكاء فهو ما يربط به، ما يربط به كيس المال، ما يربط به كيس المال. بماذا هو مربوط؟ بحبل، ببلاستيك، بماذا؟ وعفاصها، العفاص هو نوع الربط، هو نوع الربط، هل هو مربوط ربطتين، ثلاث، مشدود، طريقة عنقودية، طولية، عرضية؟ كل هذا لأجل التثبت، هل هذه اللقطة هو صاحبها أو لا، هل هو صاحبها أو لا. ولذلك لو جاء شخص وقال أنا صاحب اللقطة، يقال له صف هذه اللقطة، كيف هذه اللقطة؟ فإذا أتى بأوصافها صحيحة كما هي أعطي هذه اللقطة. فهنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضبط هذه اللقطة. قال ثم عرفها، قال ثم عرفها سنة، قال ثم عرفها سنة. واختلف العلماء كيف يكون هذا التعريف، والصحيح أنه يرجع إلى العرف، يعني هل يعرفها كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر. طريقة التعريف وزمان التعريف الراجح أن مرجعه إلى العرف. قال ثم استمتع بها، يعني يأخذها ويستمتع بها، تحل له، يأخذها سواء من مال أو من مقتنيات. فإن جاء ربها فأدها إليه، فأدها إليه. يعني لو مثلنا بمثال رجل التقط ساعة غالية قيمتها 5000 درهم، فعرفها سنة فلم يأتي صاحبها، فأخذ عنده واستخدم هذه الساعة، طبعا يستخدمها في السنة، خلال السنة يحفظها ثم يستخدمها. فإذا جاء بعد السنة صاحب الساعة وعرف الساعة وذكر الماركة كما يقال، فلا بد أن يرجع إليه الساعة. طيب لو كان هذا ما متخصص في الساعات وأتلف الساعة، أتلف الساعة وأسقطها وأفسد بطاريتها وفعل ما بها، ماذا عليه؟ أن يقيمها، يدفع إليه المال، يعني يدفع إليه قيمة الساعة، إما أن يرد الجنس نفسه أو يرد القيمة لصاحبها. وهنا فيها في استخدام كلمة الرب، فإن جاء ربها، ربها يعني صاحبها، يعني صاحب المال، وهذا على وجه التقييد، إطلاق الرب على المقيدات، رب البيت، رب المال، رب الإبل، كل ذلك جائز. قال فضالة الإبل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الإبل، هل تلتقط الإبل؟ يعني إذا وجد الإنسان بعيرا شاردا فهل يلتقطه؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه، وفي رواية احمر وجهه، وهذا وجه الشاهد من الحديث، غضب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموطن في التعليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما لك ولها، يعني ما لك وللإبل، معها سقاؤها وحذاؤها، وهذا من باب التشبيه، كأن عندها حذاء وسقاء، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها، يعني الإبل تقوم بنفسها، تقوم بنفسها. واختلف العلماء هل هذا الحكم يشمل صغار الإبل أو لا يشملهم، فبعض العلماء أخرج صغار الإبل، والبعض هذا قال هذا عام في أنواع الإبل أن الإبل لا تلتقط لا تلتقط. قال فضالة الغنم سأل عن لقطة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب، يعني يا أما تلتقطها أنت أو ترجع لصاحبها أو يأكلها الذئب. فهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الغنم تلتقط، أن الغنم تلتقط وتعرف، ثم إذا لم يأتي صاحبها فإنه يستمتع بها. والعلماء يعني ذكروا في هذا الباب خاصة ما يتعلق بالحيوانات يعني ضابط إذا يستطيع أن يدفع عن نفسه صغار السباع، صغار السباع، ومثلوا بالذئب، صغار السباع بالذئب. يعني إذا كان الحيوان يستطيع أن يدفع عن نفسه صغار السباع، مثلا البقرة، قالوا البقرة تدفع عن نفسها، تدفع عن نفسها الذئب. الحمار بعض الفقهاء قالوا أنه يدفع عن نفسه الذئب، وبعض العلماء يقول لا ما يدفع عن نفسه، بل أنه إذا رأى الذئب مكث مكانه كأنه يقول للذئب تعال. فيختلف بحسب الحيوان، وضابطه أنه يستطيع أن يدفع عن نفسه صغار السباع، فإن لم يستطع فإن للإنسان الالتقاط. وهل الإنسان إذا التقط أن يتاجر بما التقط به؟ يعني إنسان التقط 1000 درهم خلال السنة قال سأفتح مشروع تجاري، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، لأن الأصل في اللقطة الحفظ وليس التجارة أو غير ذلك. قال لك أو لأخيك أو للذئب، إشارة إلى جواز الالتقاط. وكما قلنا وجه الشاهد من هذا الحديث هو غضب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم لسؤال فضالة عن الإبل، وأن الإبل ليست محلا للالتقاط. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقدر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.